بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. قال: ثم إنه لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب، فإن صحيحة هشام بن سالم المحكية عن المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. فإن صحيحة ظاهرة. هذه نكتة، هذه ملاحظة، هذه تتمة. المصنف رحمه الله جعلها في ضمن التنبيه الثاني. إحنا الآن الموضع الذي نتحدث عنه هو التنبيه الثاني من تنبيهات أصالة البراءة. المفروض انتهينا من التنبيه الثاني، كان المفترض أن ننتقل إلى التنبيه الثالث، لكن شيخنا المصنف رحمه الله أراد أن يتحدث عن روايات من بلغ ويذكر لنا مفاد هذه الروايات، ماذا تدل على، أي شيء تدل روايات من بلغ على أي شيء. والذي دعا المصنف أن يذكر هذا البحث الذي دعاه إلى ذلك أحبتي هو أن البحث السابق، البحث الذي ورد في التنبيه الثاني، ورد فيه حديث عن الاحتياط وفي ذلك الحديث وقع إشكال في الاحتياط. هناك إشكال حول الاحتياط، هل يمكن أن يكون هناك احتياط إذا دار الأمر بين الإباحة وغير بين الوجوب وغير الاستحباب، أو لا يمكن أن يقع هناك، أن يقع هناك احتياط؟ الاحتياط مستحيل. هناك إشكال يقول أن الاحتياط مستحيل كما تقدم، وأجيب عنه بخمسة أجوبة. في الجواب الخامس جاء الحديث في ضمن هذا الجواب عن روايات من بلغ، ومن هنا برز لنا البحث عن روايات من بلغ. والبحث عن روايات من بلغ يرتبط بقاعدة التسامح في أدلة السنن. السنن يعني غير الواجبات، السنن تعني المستحبات والمكروهات، هذا السنن. وقد يقصد منها اصطلاح أخص وهو فقط المستحبات، لكن هي المراد منها أعم في هذا، إثبات الكراهة والاستحباب بخبر ضعيف. هناك ارتباط بين روايات من بلغ وبين قاعدة التسامح في أدلة السنة، حيث جعلت روايات من بلغ دليلا على تلك القاعدة. ولذلك المتأخرون من علمائنا يجعلون الحديث عن قاعدة التسامح في أدلة السنن في نهاية مباحث البراءة، زين. روايات من بلغ، واحدة من هذه الروايات صحيحة هشام ابن سالم، راح نقرأها إن شاء الله. رواية صحيحة هشام ابن سالم، تدل هذه الصحيحة على أي شيء؟ يوجد احتمالان فيها، في هذه الصحيحة وفي مثيلاتها. الاحتمال الأول أن هذه الصحيحة اللي راح أقراها أريد أذكر العنوان الاحتمالين ولو بنحو الإجمال، حتى من نقرأ الصحيحة نشوف الصحيحة تتحدث أو تدل على أي منهما. الاحتمال الأول أن هذه الروايات تريد أن تقول، تريد أن تثبت لنا استحباب كل عمل دل على، هناك دليل ضعيف دل على الثواب عليه. كل عمل وردت بعض الأدلة تدل على وجود ثواب عليه إذا عمله المكلف، فعمله المكلف عندما بلغه ذلك الثواب، فإن هذه الروايات تدل على أنه مستحب. هكذا لو وردك ثواب على وضوء، ثواب على غسل، ثواب على زيارة، قرأت الرواية ووجدت ثوابا. لو وردتك رواية تقول لك أن من دفع مالا كصدقة فله من الثواب بيت في الجنة مبني من كذا وكذا، أنتم عندما قرأت دفعت الصدقة عندما قرأت هذه الرواية حتى تحصل على ذلك البيت القصر الشاهق في جنان الخلد. الرواية تقول أنت حصلت على، سوف تحصل على ذلك الثواب. إذن هذا الفعل الذي قمت به هو مستحب في نفسه. هذا هو الاحتمال الأول، وإلى هذا الاحتمال ذهب المصنف. إذن نفهم من روايات من بلغ الاستحباب النفسي للعمل. الاحتمال الثاني، هذه الروايات لا تدل على الاستحباب النفسي للعمل أبدا، وإنما تريد أن تقول إذا قصدت ذلك الثواب، إذا قصدت ذلك الثواب وأتيت بالعمل لأجل ذلك الثواب، حينئذ ستحصل على الثواب، وهذا لا يعني أن العمل مستحب في نفسه كلا، وإنما إتيانك بالعمل طلبا للثواب يكون انقيادا من جنابك. هذا الاحتمال الثاني، وإلى هذا الاحتمال ذهب الشيخ الأنصاري. خل أقرأ الرواية بعدين أرجع للاحتمالين معا. هذه صحيحة هشام بن سالم المحكية عن المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بلغه ثواب، من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء من الثواب، شيء من الثواب على عمل، ها؟ على عمل شيء من الثواب، فعمل ذلك العمل عندما بلغه ذلك كان أجر ذلك له، يحصل على ذلك الثواب الذي دلت عليه تلك الرواية، ذلك الخبر أيا كان ذلك الخبر. طبعا إحنا إذا خبر صحيح بعد ماكو داعي للحث، الخبر الصحيح حجة، حينئذ نحكم بالاستحباب من دون حاجة إلى بحث، ما نحتاج نبحث هنا. إذن محل كلامنا عن خبر ضعيف، عن خبر ضعيف. هاي الرواية تقول الخبر ضعيف، عملت أنت تحصل على الثواب، كان أجر ذلك له جد، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله، وإن كان النبي لم يقله. الشيخ المصنف في هذه الرواية يقول أنا أفهم من هذه الرواية مثلا لو وردك ثواب على غسل من الأغسال، صلاة من الصلوات، أنك تصلي في الاثنين الأول مثلا من ذي القعدة، أنك تغتسل في الأربعاء الأول من الشهر الفلاني، وإذا فعلت ذلك فلك من الثواب كذا. في هذه الحالة المصنف يقول، عليكم السلام سيدنا، المصنف يقول أنا أفهم من هذه الروايات أن ذلك الغسل أو أن تلك الصلاة مستحبة. أجمع بين روايتين وأخرج بالاستحباب، أن ذلك الغسل أو تلك الصلاة مستحبة. أجمع بين روايتين، الرواية الأولى الرواية الضعيفة التي قالت أنك إذا اغتسلت في اليوم الفلاني فإن لك من الثواب كذا، والرواية الثانية هذه رواية أو قل صحيحة هشام بن سالم التي قالت أنت ستحصل على ذلك الأجر، ستحصل على ذلك الأجر. أنا أفهم منها أن ذلك الغسل إذن مستحب. عندما أعطت الرواية لك الأجر الذي ذكرته، الرواية أقصد هشام بن سالم صحيحة، عندما أعطتك الصحيحة، عندما قالت ستحصل على ذلك الثواب الذي ذكرته لك تلك الرواية الضعيفة، هذا يعني أن ذاك الغسل إذن مستحب، أي الرواية حكمت باستحبابه. ليش؟ لأنه إذا مو مستحب منين يجيك الثواب؟ الثواب لو يجي من الوجوب، لو يجي من الاستحباب، ثواب يعني أمر، هذا معناه. فإذن هذا مستحب. الرواية لا تتحدث عن وجوب، يقول الأجر إلك، تحصل على الثواب، تحصل على الثواب، هذا يعني أنه هناك مقدار أدون من الأمر، أمر استحبابي. أن هذه الرواية قالت حتى لو كان ذاك الغسل في نفسه ليس مستحبا، فإننا ببركة وجود الخبر الضعيف الذي وصلك سنصير، هكذا تقول الشريعة، سنصير الغسل مستحبا. إذن الغسل مستحب الآن، استحباب نفسي، هذا ما يفهمه المصنف رحمه الله. إلا أن الشيخ الأنصاري فهم الاحتمال الثاني من الرواية، قال هذه الرواية لا تريد أن تقول أن الغسل صار مستحبا في نفسه وأنك تحصل على ثواب ذلك الغسل حتى إذا لم تقصد شيئا، فقد قصدت الغسل، لا أبدا. هذه الرواية تريد أن تقول لك أنك إن اغتسلت من أجل ذلك الأمر المحتمل المتعلق بالغسل، من أجل ذلك الأمر المحتمل تحصيلا لذلك الثواب المحتمل الذي وردك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذن أنت اغتسلت من أجل ذلك الأمر المحتمل المتعلق بالغسل، إذا غسلت بهذا القصد وبهذه النية ستحصل على الثواب. وهذا لا يعني أن حصولك على الثواب من باب استحباب الغسل، كلا، رواية هاي الصحيحة لا تريد أن تصير الغسل مستحبا، كلا ولا، وإنما تريد أن تقول لك إن كنت منقادا ومحتاطا وجئت بالعمل لأجل ذلك الأمر المحتمل ستحصل على الثواب، لا لأن الغسل مستحب، لا، بل لأجل هذا القصد الإنقيادي في قلبك، هذا الذي هو منشأ للثواب، هذا منشأ الثواب. وهذا هو فهم الشيخ الأنصاري. أكو فرق بين ما يعني، هل هناك أثر يترتب؟ نعم، شيخ الأنصاري ذكر أثر، هناك أثر يترتب على هذه النتيجة. إذا قلنا بمقولة الشيخ الأنصاري أو قلنا بمقولة المصنف رحمه الله، لأنه سنستفيد استحبابا للعمل بناء على المصنف، ولا نستفيد استحبابا للعمل بناء على الشيخ الأنصاري. يأتي إذن السؤال هنا، لماذا الشيخ الأنصاري؟ هسه احنا عرفنا الوجه الذي اعتمده المصنف، وجه اللي اعتمده المصنف أنه لا معنى لتحصيل الثواب بناء على صحيحة هشام بن سالم، مقالت راح تحصل الثواب، لا معنى له إلا الاستحباب. ثواب يعني أكو أمر، هذا معنى استحباب. أحسنت، من خلال الثواب أعرف أكو أمر، لا معنى إلا ذلك. يعني الثواب يدل على الاستحباب. عرفنا وجه المصنف. أما وجه الشيخ الأنصاري ما هو؟ الشيخ الأنصاري ذكر قرينتين. القرينة الأولى واردة في نفس الرواية، الرواية هكذا قالت، قالت من بلغه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من بلغه عن النبي شيء من الثواب فعمله. هذه الفاء فاء التفريع، يعني أن العمل فرع عن البلوغ والوصول. إذن الوصول هو الداعي للعمل، الوصول هو الداعي للعمل. إذن عندما عمل المكلف، عندما عمل المكلف وأتى بهذا الغسل، كان داعيه إلى هذا الغسل ما هو؟ بلوغه، وصوله إليه، وصول الثواب إليه، وصول الأجر إليه، هذا هو داعيه. هذا نستفيده من فاء التفريع. لماذا عمله؟ لأنه قد بلغ، فالبلوغ هو الداعي، البلوغ هو الداعي. السبب الذي جعله يعمل هو ما بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله، البلوغ والوصول، بلوغ الثواب ووصول الثواب له هو الذي جعله يعمل، هذا هو داعيه إلى العمل. وهذا يعني، وهذا يعني أنه قد قصد، وبالقصد ذلك الأمر المحتمل هو منقاد، كان أجر ذلك له، لأنه قد انقاد وقصد ذلك الثواب الذي بلغه فعمل على هذا الأساس، حصل على الأجر. إذن الانقياد، إذن الانقياد هو الأساس، الانقياد هو المهم. الأجر فرع الانقياد هنا، الأجر منشأه الانقياد هنا. تلاحظون أحبتي، ولا تدل الرواية بحال على الاستحباب النفسي للغسل. هذه القرينة المصنف يجيب عن هذه القرينة، يقول الداعي لا يجعل النتيجة متعنونة به، داعي الداعي إلى هذا العمل هو البلوغ، وصول الثواب له. وهذا لا يعني، هذا لا يعني أن العمل الذي جاء به المكلف مقيد بحالتي أو قل بقصدي، بقصد الثواب. حتى إذا جاء بالعمل من دون أن يقصد ذلك الثواب، من دون أن يقصد ذلك الأمر المحتمل، حتى إذا جاء بالعمل أصلا غفل عن ذلك الأمر المحتمل، هو شاف الثواب الكبير مباشرة عمل العمل من دون أن يقصد الانقياد والاحتياط، من دون أن يقصد ذلك الأمر المحتمل، من دون رجاء المطلوبية، مباشرة صلى، مباشرة صلى تلك الصلاة، اغتسل ذلك الغسل، دفع تلك الصدقة، مباشرة قرأ تلك السورة من القرآن الكريم. يحصل على الثواب أو لا يحصل على الثواب؟ يحصل. ذلك العمل لكي يحصل المكلف على ثوابه لا يحتاج أن يقصد ذلك القصد الأمر المحتمل، لا يحتاج إلى ذلك القصد. لا نقول أن الثواب إنما يحوز عليه المكلف الذي بلغه ذلك الثواب إذا قصد ذلك الأمر المحتمل، لا، ليس الأمر كذلك. أنا بلغني ثواب فعملت، لأي شيء عملت العمل؟ مو مهم. قصدت الانقياد أو لم أقصد؟ قصدت الاحتياط أو لم أقصد؟ مجرد الإتيان به خليني أحصل على ثواب. مثلاً لو أنني رأيت رواية تقول أن الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله، وإذا مات في هذه الحالة فهو شهيد، أنا طلعت ما قصدت امتثال هذا الأمر المحتمل، ما قصدت الانقياد، ما قصدت، أحصل هذا الثواب لو ما أحصل هذا الثواب؟ أحصله لو ما أحصله؟ أحصله. وكون الداعي إلى ذهابي إلى الكد على عيالي هو هذه الرواية لا يعني أن هذا الثواب مقيد ومخصوص بحالة أن أقصد الانقياد وامتثال هذا الأمر المحتمل. ها سيدنا وليش جبت هذا المثال؟ يعني أنا شفتك تشكي فاحتملت راح تقول هذه عبادة، ها؟ فجبت هذا المثال حتى أوضح النقطة هذه. وإن لم أقصد الأمر المحتمل، وإن لم أقصد، فإنما حينئذ في هذه الحالة أحصل على الثواب. الداعي إلى العمل لا يكون قيد في نفس العمل. الداعي إلى العمل حيثية تعليلية وليس حيثية تقييدية. هو علة للعمل، لا أنه يصبح قيدا في نفس العمل ويتصف العمل به. لا، ليس الأمر كذلك. فالقرينة الأولى التي ذكرها الشيخ الأنصاري ليست بتام. القرينة الثانية صحيحة ابن هشام بن ثاني، مثل ما قال الشيخ الأنصاري يقول صحيحة هشام بن سالم هي مطلقة، صحيح هي مطلقة، بل نقبل هذا، يعني هكذا قالت من بلغه عن النبي شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له. بلي هذا صحيح، هي مطلقة، سواء قصد امتثال الأمر المحتمل رجاء عمله طلبا لذلك الثواب، أو لم يعمله، أو عمله لم يكن عمله به طلبا لذلك الثواب. مطلق، من عمل يحصل على الثواب. مثلا فد واحد عندما اغتسل ذلك الغسل أو صلى تلك الصلاة أو خرج إلى تجارة كي يكد على عياله، ما كان قاصد هذا الثواب، بس من باب احتمال أن الله يحب هذا العمل، من باب هذا الاحتمال يحصل على الثواب أو لا. الرواية هاي تقول يحصل على الثواب مطلقا، ولكن في روايات أخرى هكذا ورد أنه عمل ذلك العمل طلب قول النبي، يعني طلب الثواب الوارد في قول النبي، أنني عندما اغتسلت ذلك الغسل أو صليت تلك الصلاة، من أي باب؟ من باب أن أحصل على الثواب الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله، اللي يصله يبلغه شيء من الثواب عن النبي، فيعمل ذلك العمل طلبا لقول النبي، طلبا للثواب الوارد على لسانه صلى الله عليه وآله، حاز على ذلك الثواب. هاي الروايات خب مقيدة، هاي الروايات ما قالت عمله مطلقا، لا، عمله طلبا لذلك الثواب. حينئذ القاعدة ماذا تقول؟ إذا عندك مطلق ومقيد احمل المطلق على المقيد. صحيحة يا الصحيحة تقول فعمله وما قالت طلبا لذلك الثواب وبقصد امتثال الأمر المحتمل، صحيح ما قالت، لكن هاي الروايات البقية مقيدة، ذكرت هذا القيد. إذا نحمل المطلق على المقيد ونقول المطلقة الصحيحة أيضا تتحدث عن مكلف عمل العمل طلبا لذلك الثواب. هذا قانون المطلق والمقيد، هذا كلام الشيخ الأنصاري. إذا هاي الرواية تتحدث عن حالة الانقياد والثواب اللي يحوزه الإنسان هي لحالة الانقياد تفضلا من الله سبحانه وتعالى. المولى الكريم يقول أنت إذا بلغتك رواية وراح تقوم تغتسل أو تصلي على أساسها أو تكد على عيالك على أساس ما بلغك، أنا أعطيك هذا الثواب اللي أنت لأجله عملته، أنا أعطيك. المولى كريم يريد يعطي ثواب بهذه هذا لا يعني أن الغسل صار مستحب في نفسه. هذا كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله. المصنف يرد قال هاي القاعدة حمل المطلق على المقيد يا أستاذي حمل المطلق على المقيد يا شيخي ومولاي، هاي تأتي في حالة التنافي بين الدليلين، التنافي بين الدليلين. قال أكرم كل فقير، قال لا تكرم، بعد ذلك قال لا تكرم الفقير الفاسق. يوجد تنافي، يوجد تنافي بالإطلاق والتقييد، أكو تنافي. هاي تقول كل فقير يعني يعني فاسق أو 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 مؤمن أو عادل، يجب عليك إكرام، بينما هذا يقول لا، لا يجب عليك أن تكرم الفقير الفاسق. حينئذ نقيد، نحمل المطلق على المقيد ونقيده بالمقيد، هكذا نفعل. أما إذا كان، أما إذا لم يكن الدليلان متنافيين، حينئذ لا نحمل المطلق على المقيد، لا نحمل المطلق على المقيد. كما لو قال شخص، كما لو قال قائل متكلم: من أكرم الفقير، من أكرم الفقير فإن له من الثواب كذا، ثم قال مرة ثانية في وقت آخر: من أكرم الفقير العادل كان له من الثواب كذا، هل يوجد تنافي؟ أبدا. يقول إذا تكرم فقير مطلقا، ها حتى إذا كان فاسق، ترى لك من الثواب كذا، فمن يكرم الفاسق، فقير الفاسق له ثواب. ومن يكرم، طبقا للرواية للقول الأول، أيضا إذا أكرمت فقيرا عادلا فإن لك من الثواب كذا، طبقا للرواية أو للقول الثاني. ومقامنا من هذا القبيل، مقامنا من هذا القبيل، مقامنا من هذا القبيل. فإن صحيحة هشام بن سالم ماذا تقول؟ من بلغه ثواب عن النبي فعمله. ليش يعمله؟ بعد ما قالت طلبا لذلك الثواب مطلقا، من عمله سواء طلب ذلك الثواب أو عمله من باب ولم يطلب ذلك الثواب، يعني من عمله من باب الانقياد والاحتياط أو عمله لا من هذا الباب، احتمل أن الله يحبه، أن الله يحبه، يحب هذا العمل على مود هذا الثواب، لا أصلا ما طلب هذا الثواب، ما طلب هذا الثواب. هاي الرواية تقول أنت راح تحصل على ثوابك أيها العامل، فهي مطلقة. أما الرواية الثانية ماذا قالت؟ من عمل عملا ما طلبا للثواب الواصل إليه راح يحصل على الثواب الفلاني. أي تنافي بينهما؟ هاي الرواية تقول أنت عود إذا قصدت الانقياد وطلبت الثواب الذي وردك عن رسول الله سوف تحصل على الثواب، ستحصل عليه طبقا للرواية الأولى، أي قصد عندك يخلي عندك ثواب. طبقا للرواية الثانية تقول إذا قصدت الانقياد هم تحصل على ثواب. شو الفرق بينهم؟ يعني ما هو التنافي بينهما؟ أبدا. هو الصورة الأولى الفرق بينها عن الصورة الثانية، الصورة الثانية يعني الرواية الثانية، الرواية الثانية تقول إذا قصدت الانقياد، إذا قصدت ذلك الثواب الذي وردك عن رسول الله هنا تحصل عليه، إذا قصدت امتثال الأمر المحتمل هنا تحصل على الثواب. هاي الرواية الثانية، حصولك على الثواب مقيد بقصد الانقياد، مقيد بقصد الثواب، بينما الرواية الأولى لا تقول ذلك، لا تقول ذلك. إذا عملت العمل بلغك عملته، هسه قصدت ذلك الثواب أو لم تقصد ذلك الثواب، أنت راح تحصل على الثواب. ماكو تنافي بين الاثنين. المصنف يقول ها، شوفوا الرواية الثانية ما تتنافى مع الأولى حتى تخصصها. الرواية تماما المصنف يقول ترى هذه تدون مثل شنو، مثل جتنا رواية قالت اللي يطول لحيته يحصل الثواب الفلاني، جتنا رواية ثانية قالت ترى اللي يصلي صلاة فلانية إلى ثواب فلاني. أكو تنافي بينهما؟ ماكو تنافي بينهما. هنا هم في مقامنا ماكو تنافي بينهما. الرواية الأولى ماذا قالت؟ قالت إذا 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 بلغك عملت، شنو كان قصدك؟ تحصل على ثواب أيا كان أيا كان قصدك. الرواية الثانية تقول إذا بلغك فعملت طلبا لذلك ثواب، تحصل على ثواب الفلاني، مو مشكلة. هاي الرواية الثانية لا تتنافى مع الأولى. الأولى تثبت ثواب لكل شيء، لكل عمل أيا كان قصدك، والرواية الثانية تثبت ثواب للعمل إذا قصدت الثواب الذي بلغك. ماكو تنافي بينهما، ماكو تنافي. أي تنافي بينهما؟ أي تنافي بينهما؟ أي تنافي بينهما؟ بعدين قال فافهم وتأمل. أشير له إن شاء الله، خلينا أطبق. إذن الآن ما عندي وقت، بكلمتين ألخص لكم البحث. روايات من بلغ فيها احتمال. احتمال الأول المصنف أنها تريد أن تثبت لنا استحبابا نفسيا لتلك الأعمال التي بلغنا ثواب عليها، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني وهو للشيخ الأنصاري، وهو أن هذه الروايات من بلغ لا تريد أن تثبت احتمالا نفسيا لتلك الأعمال، للغسل والصلاة، للكد على العيال، لا تريد أن تثبت لنا استحبابا نفسيا، وإنما تريد أن تقول هذا الثواب من باب الانقياد والاحتياط. إذا قصدت الثواب حصلت عليه، لم تقصده لا تحصل عليه، وهذا تفضل ومنة من الله سبحانه وتعالى. الشيخ الأنصاري ذكر قرينتين لفهمه، والمصنف ردهما. المصنف رد القرينتين، وحينئذ وجود الثواب على العمل يدل على الاستحباب. قال قدس سره: ثم إنه لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار، أخبار من بلغ، على استحباب ما بلغ عليه الثواب، والاستحباب النفسي للعمل اللي بلغ عليه ثواب بخبر ضعيف. كيف؟ فإن صحيحة هشام، هاي من بعض، هذا هو بعض تلك الأخبار الدالة على الاستحباب. فإن صحيحة هشام بن سالم المحكية عن المحاسن عن الإمام الصادق، هذه الصحيحة ظاهرة، صحيحة اسم إن ظاهرة خبرها، هذه الصحيحة ظاهرة في أن الأجر كان مترتبا على نفس العمل الذي بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن هذا العمل ذو ثواب. الأجر على نفس العمل مو على القصد، نقطة. هذا هو فهم المصنف. وإذا كان الأجر على نفس العمل هذا يدل على استحباب العمل إذن وكونه. الآن يريد رد المصنف القرينة الأولى الأنصارية، هذا رد للقرينة الأولى، لأن فهم المصنف يتوقف على رد القرينتين، لازم نردهن حتى يترسخ فهم المصنف. الآن القرينة الأولى وردها، وكون العمل متفرعا على البلوغ، هاي القرينة الأولى. فعمله من بلغه فعمله، إذن العمل متفرع على البلوغ، على بلوغ الثواب. وكون العمل متفرعا على البلوغ، وكونه، هاي الواو عاطفة مفسرة. شنو كون العمل متفرعا على البلوغ؟ ها، التفريع ماذا يقتضي؟ هذا تفسيره. وكونه يعني كون البلوغ الداعي إلى العمل، كون البلوغ هو الداعي إلى العمل، هو الذي كان سببا في العمل، كما يفهم من الرواية بفاء التفريع. هذا التفريع يوجب أو لا يوجب؟ قال لا يوجب، غير موجب، لأن يكون عبارة المصنف إذا أكو وضوح بالمطلب تغلقه، وإذا أكو صعوبة بالمطلب تزيد الإغلاق إغلاقا. راح أجيب عبارة ثانية وبعدين أرجع أقرأ عبارة المصنف. وكون العمل متفرعا على البلوغ، وكون البلوغ هو الداعي إلى العمل، غير موجب لترتب الثواب على العمل في خصوص ما إذا أتى بالعمل برجاء أنه العمل مأمور. في خصوص حصلت تجعله هي موجب الاتفاق إن أبنه قد يجعله هذا الترقيب على في يحصل لأنه هذا لا يجعله لا يجعله أنه مقبول لما أتجري أدعم شو معنا؟ راح يوفي أنا جاعد عن ناحية كل شبيرة أدى لكن خيرية بهذا إذا أرجع أدعم أدعم لا يوجد وإطاعة له مثله فيكون هذا العمل الذي بلغني عليه الثواب وزانه وزان من سرح لحيته فله ثواب كذا أو من صلى أو صام فله كذا يعطي ثواب ذاك يعطي ثواب رواية صحيح بن هاشم النساء تعطي ثواب وهاي الروايات البقية تعطي ثواب شنو التلافي بينهما ولعله لذلك تعالوا لهذا البيان اللي بينته وأن نفس العمل وأن صحيحة هشام سالم تدل على استحباب نفس العمل أفتى المشهور بالاستحباب وأسسوا لذلك قاعدة هذا دليل مهم لقاعدة التسامح في أدلة السنن فإذا نفتي بالاستحباب حتى بالأخبار الضعيفة لأن رواية هشام بن سالم تدل على استحباب نفس العمل وأن الثواب على نفس العمل فافهم وتأمل مو بس فافهم بعد وتأمل لعل هناك إشكال لكن ما بقي وقت لطرحه في نظر المصنف يعني رحمه الله والحمد لله رب العالمين.